بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحديد مفاد البراءة، ذكرنا أن المورد المحدد الأول لأدلة البراءة هو لزوم الفحص، وقلنا أن بعض أدلة البراءة وإن كانت مطلقة إلا أن بعضها الآخر مقيد بالفحص كالآية الثانية والرابعة، على أن المكلف له علم إجمالي، ولا ينحل هذا العلم الإجمالي إلا بالفحص. وثالثا قد يقال بتقيد روايات البراءة وأدلة البراءة بروايات التعلم، حيث بينت أن غير المتعلم ليس بمعذور، فمن تعلم، يعني الحاصل من الجمع بين الروايات، من تعلم ومع ذلك لم يعلم شنو معذور، أما من لم يتعلم وكان عدم علمه مستندا إلى عدم تعلمه فهذا غير معذور، إضافة إلى مقيدات أخرى كالارتكاز. قد يقال أن هذا أمر ارتكازي بين العقلاء، قرينة واضحة حينما يقال، يقول الأب لولده مثلا: إذا لم تعلم أني أريد الماء فما عليك شيء، لا أنزعج منك. مقصوده أنه إذا كنت معذورا في عدم علمك، لا أنه كان غير معذور في عدم علمه، هو سد أذنه لئلا يسمع كلام أبيه مثلا، فهذا أمر واضح. النقطة الثانية من محددات أدلة البراءة هو أن البراءة تجري في الشك في التكليف دون الشك في المكلف به. وقلنا أن المصنف قال الأمر في الشبهات الحكمية واضح، بمعنى أنه إذا شككت في تشريع الشارع، شككت في أن الشارع هل شرع هذا الفعل أم لا، أو هل شرع جزئية هذا العمل مثلا للصلاة أم لا، أو مانعية هذا العمل للصلاة بمعنى أنه مبطل للصلاة، هذا كله شك في التشريع. مرة الإنسان يشك في أصل وجوب الصلاة، هذا شك في التكليف. مرة يشك في أن مثلا جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أم لا، هذا مشك في التكليف، الشك في جزئية العمل شك في التكليف. تارة يشك في أن الاستدبار مثلا عن القبلة مانع من صحة الصلاة، هذا أيضا شك في التكليف. فالشك في التكليف لا يقتصر على أصل العمل، بل يعم الأعمال وأجزاءها وموانعها. جيد. ففي الشبهات الحكمية بأي سنخ كانت، عليكم السلام ورحمة الله، المسألة واضحة عادتين، غالبا 99% من المسائل واضحة في الشبهات الحكمية، حيث إنها عادة تكون شكا في التكليف ومجرا للبراءة. إنما الكلام في الشبهة الموضوعية، قد يقال الأمر في الشبهات الموضوعية أيضا واضح. ما هي الشبهة الموضوعية؟ هي الشبهة التي يعلم الإنسان فيها بالتكليف وإنما يشك في أمر خارج عن التكليف. قلنا هذه الشبهة الموضوعية، أمر خارج من جعل المولى. فإذا أنت تعلم أن صلاة الآيات مثلا واجبة، أن الله تعالى شرع صلاة الآيات، فأنت عالم بالتكليف، وإنما تشك أن هذه الريح الصفراء مثلا آية من الآيات التي توجب صلاة الآيات أم لا. قد يتوهم أن هذا أمر خارج عن التكليف، أنا قاعد أشك في الريح الصفراء هذه، لا أشك في أصل جعل المولى، لا أشك في حكم المولى، أعلم أن صلاة الآيات واجبة، هذا من واضحات الشريعة، فليس شكا في جعل المولى، أنا فارغ عن جعل المولى، عن حكم المولى، إنما أشك في أمر خارج عن شك المولى، فبهذا المقياس الشك يكون خارجا عن التكليف. فالشك في الشبهات الموضوعية دائما في المكلف به، والشك في الشبهات الحكمية دائما في التكليف. الشبهات الحكمية دائما مجرى للبراءة، الشبهات الموضوعية دائما مجرى للاشتغال والاحتياط. ولكن هذا الكلام غير صحيح. الشبهات الحكمية احنا سهلنا لكم إياها، قلنا أن الشك فيها شك في التكليف عادة، أما الشبهات الموضوعية ليس الأمر فيها هكذا. الشبهة الموضوعية تارة تكون شكا في التكليف، تارة في المكلف به. مثلا المثال اللي جئنا به أن الريح الصفراء هذه مثلا توجب صلاة الآيات أم لا توجب، هذا أيضا شك في التكليف. كيف وأنت تعلم بجعل المولى؟ نقول صحيح أنت تعلم بجعل المولى، ولكن تشك في المجعول، تشك في فعلية هذا الجعل. وقلنا سابقا أن الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. تارة في المرحلة الأولى يعني ينشأ الشارع الحكم، هذا نعلم به بإنشائه، وفي المرحلة الثانية إذا وجد الموضوع في الخارج هذا الحكم يكون في مرحلة الفعلية، يصل إلى مرحلة الفعلية. صلاة الآيات مثلا شرعت في بداية الشريعة، لعله ما حصلت ريح صفراء إلا بعد مثلا 50 سنة مثلا، فمرحلة الجعل في مثلا 10 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة، ومرحلة المجعول أو مرحلة الفعلية لهذا التكليف في السنة كمثلا 60 من الهجرة. والشك في الجعل كالشك في المجعول كلاهما شك في التكليف، لأن الجعل والمجعول أو الجعل والفعلية هاتان مرتبتان من الحكم الشرعي، من التكليف الشرعي، كلاهما شك في التكليف. أنت تارة تشك في التكليف بنحو أن الشارع هل شرع هذا، هل جعل هذا، تشك في مرحلة الجعل، وتارة تشك في التكليف أن هذا الجعل الذي جعله المولى هل صار فعليا أم لا. هذه الفعلية أيضا مرتبة من مراتب التكليف، ليس شكا في المكلف به. فكلتا المرتبتين الجعل والمجعول مرتبتان للتكليف، والشك في أي منهما كان يكون شكا في التكليف ويكون مجرا للبراءة. وإنما نحن نسمي الثاني بالشبهة الموضوعية والأول بالشبهة الحكمية، لا من جهة أن ذاك مثلا خارج عن الحكم فنسميه موضوع، لا تتوهم هذا. الشبهات الموضوعية أيضا شك في حكم الشارع، ولكن شك في حكم الشارع في مرتبة الفعلية، تشك نفس ما قلنا سابقا تشك في حكم جزئي، أن الشارع صحيح جعل كبرى صلاة الآيات، ولكن الآن جزئي من جزئياته تحقق وصار فعليا علي أم لا. فأيضا الشك في الشبهات الموضوعية قد يكون في الفعلية، ويكون شكا في التكليف. فهذه التسمية تسمية الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية لا تغرك بأن هذا شك في الحكم فهو شك في التكليف، وذاك شك في الموضوع فهو شك في المكلف به. لا، الشبهة الحكمية شك، قد شك في الحكم 99% صحيح. الشبهة الموضوعية تارة شك في الحكم، ولكن احنا نسميها شبهة موضوعية لأن حكم جزئي، وتارة شك لا خارج عن الحكم، شك في متعلق الحكم مثلا، هني يكون شكا في المكلف به. ولذا قال: وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم. التكليف بأي مرحلة معلوم؟ بمرحلة الجعل معلوم، معلوم دائما، فلا تجري البراءة. والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في الشبهات الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول أو في مرحلة المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة، لأن المجعول مرتبة من مراتب التكليف، كما أن الجعل مرتبة أولى للتكليف، المجعول مرتبة أخيرة من التكليف. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد، مثلا قال: تجب صلاة الآيات إن رأيت الريح الصفراء، مثلا قيد إن رأيت، كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا، يعني مرحلة الفعلية ما تتحقق، مرحلة الجعل يتحقق بنفس قول المولى: تجب صلاة الآيات إن رأيت ريحا صفراء. هذا جعل خلص سنة 5 من الهجرة مثلا، في بداية الشريعة شرع هذا القانون. أما هذا القانون متى يتطبق، متى يحصل المصداق؟ قد يكون بعد 1000 سنة يحصل المصداق. هذه مرحلة الفعلية، متى يصير فعلي هذا القانون؟ إذا وجد قيده، إذا وجد مصداقا لقيوده. مثلا إذا قال مثلا افرضوا: تجب صلاة الآيات إن رأيت ريحا صفراء في مثلا في الساعة الفلانية من النهار في المكان الفلاني في الحالة الكذائية، أنت مثلا على وضوء وأنت مستطيع على الصلاة، يمكن يجيب 10 قيود كما في الحج مثلا، قيود كثيرة، الزاد، الراحلة، ما أدري، أمن الطريق إلى آخره، 10 قيود. إذا هذه كلها توفرت يمكن واحد 60 سنة يعيش في هذا العالم والقيود ما تتوفر. فالجعل شيء والفعلية شيء آخر، قد تتحقق الفعلية قد لا تتحقق. وهذا يعني الشك، نعم. وحينئذ أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته، المجعول الفعلية مو الجعل، الجعل خلصنا منه بمجرد كلام المولى، انتهينا من الجعل. الآن المجعول متى يتحقق؟ تابعا لوجود القيد في الخارج. زيد هذا يكون مستطيع، يكون عنده زاد وراحلة، يكون عنده يرجع إلى كفاية مثلا بعد الحج من المال وما شابه، هذه الأمور تكون موجودة. حينئذ وجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء. هذا يذكر 4 أنحاء للشك في القيد، يقول هذا الشك في القيد على 4 أنحاء. فعندنا شنو؟ الشك في الجعل، أو
في المفروض من أول شيء على أساس يتضح المطلق. نقول شبهة حكمية هذا شنو؟ شكون في الجعل. ما نعبر تكليف لأن التكليف هم يطلق على الجعل هم على المشروب، فنقول الجعل حتى يتضح. وهذا شنو؟ براءة. تسعة وتسعين من المئة من الموارد تجري فيها البراءة. عندنا شبهة موضوعية، هذا على أنحاء من أنحائه أن يكون شكا في المجعول أو ما عبر عنه المصنف بالغي. تشك في أن هذا القي تحقق أم لا، هذه الريح تعتبر ريح صفراء أم لا، أو هذه ريح أو مثلا سحاب، هذا شك في القيد الخارجي. هذا على أنحاء.
النحو الأول أن يشك في أصل وجود القيد، أصلا هذا موجود أم لا،
الشك هذا الشك في الجعل مثاله الشك في أن الشارع جعل هذا القانون تجب صلاة الآيات برؤية الريح الصفراء. تشك في أصل هذا القانون، هل جعل، هل قنن أم لم يقنن عند الشارع. أما هذا فمثال الشك في أصل وجود القيد، هذا مثال شنو؟ الشك في أن هذه ريح، أو خلينا نقول أصلا جاءت ريح صفراء مو هذه حتى ما في مشاكل. أنا كنت نايم مثلا وما أدري جت ريح صفراء ما جت ريح صفراء، أو ناسي ما أتذكر شفت ما شفت،
هذا في أصل وجود القيد. والشارع قيد قال تجب الآيات مو مطلقا بقيد مجيء ريح صفراء أو رؤية ريح صفراء، ثم أنت تشك في هذا القيد لا في أصل الجاعل، في تحقق القيد في الخارج. هذا مثال. فإذا نعم، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجري البراءة. هذا يكون مجرى للبراءة، ولكن الصلاح الشبهة الموضوعية ينطبق على هذا، والصلاح الشبهة الحكمية ينطبق على الأول. هذا ما يخلي شنو شك في المكلف به، لا هو شك في التكليف ولكن في مرتبة أخرى من التكليف لا في الجعل، هذا نسميه موضوعية. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة.
كذلك مثال آخر، تجب أو يجب الحج إن استطاع المكلف، مقيد بالاستطاعة. فنأتي ونشوف، هل أنا مستطيع أم لا؟ هذا شك في شنو؟ في القيد. هذا القيد الذي قيده الشارع، هل حصل أم لم يحصل؟
هل تحقق الزوال حتى يجب، حتى تجب صلاة الظهر أم لا؟ هل ما أدري أنا نذرت حتى يجب علي الوفاء بالنذر أم لم أنذر مثلا؟ هذه كلها شكوك في القيود لا في أصل الجعل. نعلم أن الوفاء بالنذر واجب، أصل الجعل واضح، ولكن قيد هذا الجعل هل تحقق أم لم يتحقق؟ النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. يعني زيادة، تشك في زيادة الفعلية، في فعلية زائدة.
مثلا الشك في فعلية زائدة، مثالا شنو؟ جيب لنا مثال شيخنا.
هو ذاك المثال المسلم،
خليك على المصنف لا تطالع.
لا ما يطالع. تصدق على الفقير المؤمن
مثلا، اذا لم نمشي على نفس المثال السابق، في الشك في ان هذه ريح صفراء اخرى، فتجب الصلاة مرة أخرى، فتجب الآيات مرة أخرى. أم هي نفس الأولى؟ هذا يمكن يصير، يعني شوي السماء تنفتح ثم مرة ثانية الرياح تأتي، الرياح الصفراء، فالإنسان يشك أن هذه آية أخرى تعتبر ولا لا، تكملت نفس الآية هذه، شوية الشمس طلعت بعدين غابت مرة أخرى تحت الغبار مثلا، فتشك في فعلية زائدة. تعلم أن الحكم جعل انتهينا منه، وتعلم أن الفعلية تحققت، ولكن تشك في فعلية أخرى، الفعلية تتعدد بتعدد الأفراد الأسباب القيود، فتشك في قيد في فعلية أخرى. هذا أيضا مجرى للبراءة. المصنف جاب مثالين، قال مو دائما إذا تعدد القيد الخارجي تتعدد الفعلية، بعض الأحيان ما تتعدد الفعلية. خلنا نقرأ المثالين. قال النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر، أن هذا الفرد أيضا يحقق الحكم مرة أخرى أم لا. ومثاله أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، ويعلم بأن هذا عادل ويشك في أن ذاك شخص آخر أيضا عادل أم لا. هذا مثال خلوه في بالكم الحين. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء،
بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء أيضا أم لا. شنو الفرق بين المثالين؟ ليش جبت مثالين يا أيها المصنف؟ يقول وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول مسألة العدالة ووجوب إكرام الإنسان، لو كان فردا ثانيا، يعني يفرض زيد علمنا أنه عادل، فصار يجب عليك إكرام العادل فعليا ولا ما صار فعليا؟ صار فعليا لجهة أن زيد عادل، فهذا الأمر الذي أمرني به مولاي الآن لابد أن أطبقه، وجدت له مصداقا في الخارج، فلا بد أن أكرم زيد. وأشك في أن عمران مصداق أيضا، حتى يجب علي إكرام آخر لعامر، وابتلشوا زيد وعامر وباكر وخالد، هذيل كلهم عدول مثلا، أو لا ليس بعادل هذا، فلا فعلية إلا الفعلية التي تحققت في حق زيد. هذا المثال كلما تحققت الفعلية كلما جاء تكليف جديد، جاء إلزام جديد، لأن الوجوب شنو؟ ليس بدليا، لا يقول أكرم أحد العدول، لا، قاعد يقول أكرم كل عادل عادل، فوجوب نحو الانتشار، يعني كلما حصل عادل في الخارج أنت يحصل بالنسبة إليك وجوب آخر منتشر أو شمولي أو انحلالي، يعبرونه وجوب انحلالي، يعني ينحل بعدد أفراد العادل، كلما وجد فرد جاء له وجوب خاص به. هذا المثال الأول. أما المثال الثاني، يجب عليك أن تغتسل بالماء، الماء مو انحلالي، مو كل ما شفت ماء لازم تغسل، ما يحقق لك إلزام آخر، لأن وجوبه بدلي، وجوب كلمة أو إطلاق كلمة الماء إطلاق بدلي، بأي ماء، يعني كأن الشارع يقول اغتسل بأي ماء، إما بهذا الماء، إذا ما اغتسلت بهذا فاغتسل بالثاني، إذا ما اغتسلت بالثاني فبالثالث، على البدل، يعني أحدهما يأتي بدلا عن الآخر، أحدها مثلا يأتي بدلا عن الآخر، هذا وجوب بدلي. أما الوجوب في إكرام العادل وجوب انحلالي شمولي، إذا هذا كان عادلا فيجب إكرامه، ولا يبدل بإكرامه أو عن إكرامه بإكرام شخص آخر، لا، هذا بروح وذاك بروح، كلاهما يجب أن تكرمهما، بخلاف الغسل بالماء لا يجب الاغتسال بكل ماء، يجب الاغتسال إما بهذا وإما بذاك، هذا نسميه شنو؟ بدلي، وذاك نسميه شمولي. فإن كان الشك في تكليف في فعلية زائدة بنحو الوجوب الشمولي فتجري البراءة، لأنك نفس المثال اللي بنا، لأنك علمت أن هذه الريح الصفراء شنو؟ آية أكيد، فتجب علي صلاة الآية. أشك في إلزام آخر، في إلزام جديد، لو 10 مرات جاءت ريح صفراء وانكشفت وجاءت وانكشفت، أنا 10 مرات لازم أصلي صلاة الآيات، مو الشرع ما يقول صلي في عمرك بريح صفراء واحدة مثلا على البدل، إما هذه التي حصلت في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا، ليس الأمر هكذا، كلما حصلت ريح صفراء أنت يجب عليك أن تأتي بصلاة الآيات. ففي الوجوبات الانحلالية شنو؟ كل ساعة طيب الطوفة مكان الطوفة الحوزة. ففي الوجوبات الانحلالية شنو؟ البراءة، تجري البراءة.
هذا شنو؟ البراءة. هذا شنو؟ البراءة. أما إذا الوجوب ما كان الحلالي، كان هكذا أشك في أمر زائد قيد حصول قيد في الخارج، لأن الشارع قيد مثلا إذا الشارع قال اغتسل بالماء قيد وجوب الاغتسال بأن يكون بالماء، فأشك في هذا القيد أن هذا الفرد الأول أكيد ما الفرد الثاني هل هو ماء أم لا، هذا في فعل في تحقق جديد للقيد الذي جاء في التكليف. هذا شنو يكون؟ مجرى لل هذا وجوب بدلي الاشتغال. بعد شنو عندنا مثال للوجوب البدلي؟ شنو تبي تسوي فيهم؟ تبي تشربهم؟ تبي
يعني مثلا إذا بيقطع أو الوضوء؟
إيه نعم، تتوضأ في أحد إنائين تعلم أن هذا محق، هذا الإناء الطاهر محقق للقيد الذي قيده الشارع، توضأ بماء طاهر. لا تعلم أن الثاني أيضا محقق لهذا القيد الطاهر بماء طاهر، أو ليس محققا لهذا القيد، فهذا شك في القيد في الخارج، شبهة موضوعية ولكن تكون مجرى للاشتغال. فشنو معناته شك في الاشتغال؟ يعني لابد أن تتوضأ بالماء الطاهر، وما لم تعلم بطهارة الإناء الثاني لا يصح منك الوضوء، لابد أن تذهب إلى الطاهر. هل هذا النحو الثاني اللي وجوب بدلي، هل هذا لابد أن يكون في فعلية زائدة ولا أصلا ما عندنا إناء؟ عندي إناء واحد وأشوف أن هذا طاهر أم نجس، ما يصير هالمثال؟ لازم يكون إناء طاهر والإناء الثاني نجس، أو أشك في نجاسته يعني؟ إيه لا، عندي إناء واحد أشك في أنه طاهر أم نجس، أفرض أن ما تعلم بالحالة السابقة، براءة إيش معنى يعني؟ إذا إناءين يجري الاشتغال، إذا إناء واحد براءة، هذه قواعد جديدة في الأصول اللي ندري، شك في التكليف مجرى للبراءة، شك في المكلف به مجرى للاشتغال، أما إذا الاثنين مجرى للبراءة الواحد مجرى للاشتغال هذا جديد يعني. أشك في أصلي أن هذا القيد تحقق، الطهارة تحققت أم لا؟ أفرض يشترط الطهارة، أو إذا هل كلام نقول أنه يشترط عدم العلم بالنجاسة يأتي حتى في الصورة ما يفهم، فرضنا أنه يشترط الطهارة وأنا لا أعلم أن الطهارة تحققت أم لا، يشترط الغسل يكون بالماء ولا أعلم أن هذا ماء أم لا، ما يشترط يقول ما لم تعلم أنه ليس بماء فاغتسل به، المفروض اشتغال ما
ما أدري ليش المصنف إياه بهالمثال هني، يعني خصوص أن يكون الشك في يعني تعلم بقيد بتحقق القيد في فرد وتشك في تحققه في فرد آخر. لا، مو لازم تعلم، نفس أنك تشك في تحقق القيد في فرد آخر بنحو الحكم البدلي، هذا مجرى البراءة. وأما بالنحو القيد الانحلالي مجرى اي نعم اشتغال، عفوا هذاك اشتغال، وبنحو الشمولي براء، سواء علمت بفرد سابق ام لم تعلم بفرد سابق ما تختلف المساله. يعني المورد الاصل النحو الاول والنحو الثاني كلاهما من سنخ واحد واقسامهما مشتركه. يعني هذاك تشك بنحو شنو الشك النحو الاول، يعني تشك في اصل وجود القيد بنحو الشمولي فيجري البراءة، بنحو البدلي فيجري الاشتغال، الثاني أيضا شمولي براءة بدلي اشتغال. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا، لو كان ماء مثلا لحدث وجوب هذا لا مو عفوا مو ماء لو كان عادلا، هذا المثال الأول، لو كان عادلا حقا لوجب لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي. هذا فرض مسألتنا. نعم يمكن أن يكون بدليا أيضا، فإن يقول أكرم عادلا، أنت واحد من العدول حصله وأكرمه، هذا يصير بدلي. أما إذا قال أكرم العادل أو كل عادل مثلا، هذا يعني لا، كل ما تلقى عادل في الشارع لازم شنو
تكرمه
بنحو الشمول، هذا والثاني والثالث، فحسب التعبير في الحكم. فرضنا أن التعبير في هذا الحكم كان شنو بنحو الوجوب الشمولي، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، ولو بالنسبة إلى مثلا أسباب الغسل كالجنابة وما أدري مس الميت وهذه شنو يصير؟ يصير انحلالي بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي. فكل قيد قد يختلف الحكم بالنسبة إليه عن القيد الآخر. هذا نفس حكم وجوب الغسل بالنسبة إلى أسبابه شمولي، بالنسبة إلى الماء بدلي. مثلا وجوب إكرام العادل بالنسبة إلى العدول شمولي، بالنسبة إلى أنحاء الإكرام من الإطعام والإهداء وال مثلا ما أدري الزيارة تزوره، هذه أنحاء للإكرام، تزوره في بيت نحو من الإكرام، تطعمه نحو وتهدي إليه شيئا نحو. بالنسبة إلى أنحاء الإكرام بدلي ولا شمولي؟ بدلي. فالحكم الواحد بالنسبة إلى كل قيد قد يختلف حاله عن القيد الآخر. فالآن في مثالنا بالنسبة إلى الماء بدلي، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء ولا ابتلشنا، بل بصرف الوجود، صرف وجود الماء كافي. فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، لا يخلي ما يخلي الوجوب يتعدد، بل يعني أنك لو غسلت به لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا. وعلى هذا إذا اتضح الفرق بين الوجوب الذي بالنسبة إلى قيد يكون بدليا وبالنسبة إلى قيد آخر يكون شموليا، هذا الفرق بين البدلي والشمولي إذا اتضح، على هذا تجري البراءة في الشمولي. في المثال الأول لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته. تجري البراءة، زيد علمت أنه عادل فصار فعليا، عمرو شككت في أنه عادل أجري البراءة، وعلى تعبيرنا شنو نقول أسحب عليه يعني. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني لأن الشك شك في الامتثال، يعني شك في المكلف به. إذا اغتسلت بالسائل الذي شكله مو ماي، ما أدري ماي مو ماي، اغتسلت به لا أعلم أني امتثلت أصلا ولا مجرد أن بللت جسمي فقط، ما سويت شيء، لا أعلم أني امتثلت أم لا، فالشك يرجع إلى الامتثال بخلاف المثال الأول. إذا أكرمت زيدا تعلم أنك امتثلت، إذا ما أكرمت عمرا ما تدري أن هذا واجب عليك، ما يرجع الشك إلى الامتثال، تعلم أنك امتثلت هذا الواجب في زيد. فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء. هذا النحو الأول وهذا النحو الثاني، يأتي الكلام إن شاء الله في النحوين الثالث والرابع، والحمد لله رب العالمين.